يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليكم. يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسين، يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسين، هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء. إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة 24 بعد 200. يا حسين، البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. أسئلة وأجوبة، عنوان حلقاتنا المتبقية من هذه المجموعة. هذا هو الجزء الثاني من جواب السؤال الأول. السؤال الأول مضمونه يدور حول الأحاديث التي يبدو منها أن محمدا وآل محمد يحتاجون إلى دعائنا وإلى صلاتنا عليهم، لأنها ستكون سببا في تكميلهم، وهذا يعني أن نقصا يعتري مقاماتهم. هذا هو مضمون السؤال. عرضت بين أيديكم نماذج من زيارات، أدعية، روايات في هذه الأجواء. وبعد ذلك حدثتكم في ثلاث جهات. الجهة الأولى عرضت لكم صورة من سيرتهم العملية في مواجهة هذه الموضوعات، وقمت أيضا بعملية عرض جزئي خاص لبعض من هذه الأحاديث على الكتاب الكريم، وطبقت في الجهة الثالثة قاعدة المحكم والمتشابه في أحاديثهم، وعرضت تلكم الروايات التي هي متشابهة على نص محكم واضح الإحكام، إنه الزيارة الجامعة الكبيرة. ووعدتكم أن أكمل الجواب في حلقة اليوم كي أقوم بعملية عرض كلي تفصيلي على الكتاب الكريم، وهذا ما سأقوم به في هذه الحلقة. في البداية لابد أن أحدثكم بشكل سريع عن بعض قواعد التفهيم العلوي، عن بعض قواعد التفسير العلوي. وعلى هذا بايعنا في بيعة الغدير، مثلما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله: هذا علي يفهمكم بعدي. سأبدأ من قاعدة المحكم والمتشابه، وقد قرأت عليكم الرواية في الحلقة الماضية. هذا هو الجزء الأول من عيون أخبار الرضا لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، والطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 261، الحديث 39 بسنده بسند الصدوق، عن أبي حيون، عن أبي حيون مولى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، خادم الإمام الرضا، يحدثنا عن إمامنا الرضا: من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم. ثم قال إمامنا الرضا: إن في أخبارنا، في أحاديثهم، إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن، ومحكما كمحكم القرآن، فردوا متشابهها إلى محكمها، ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا. لا أعيد قراءة الرواية عليكم، لأنني قد قرأتها عليكم في الحلقة الماضية، وقمت بتطبيق عملي حيث أخذت المضمون العام للروايات التي اشتملت على معنى متشابه، وقمت بعرض ذلك المضمون على نص محكم في غاية الإحكام، هو القول البليغ الكامل المروي عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه: إنها الزيارة الجامعة الكبيرة، دستورنا الشيعي العقائدي. هذه القاعدة الأولى من قواعد التفهيم، من قواعد المنطق العلوي في التعامل مع قرآنهم وحديثهم. فقاعدة المحكم والمتشابه تجري على القرآن، حيث نعود بمتشابه الآيات إلى محكمها، وكذلك نعمل بها في أخبارهم وأحاديثهم، حيث نعود بمتشابه الأخبار إلى محكمها. وصلنا إلى فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب مدينة لندن. نذهب إلى هذا الفاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم.
والشمر جالسون على صدريك، مولغ سيفه على نحريك، قابض على شيبتك بيديك، ذابح لك بمهندي. قد سكنت حواسك وخفيت أنفاسك، ورفع على القنا رأسك، وسبيا أهلك كالعبيد، وصفدوا في الحديد فوق أقتاب المطيات، تلفح وجوههم حر الهاجرات، يساقون في البراري والفلوات، أيديهم مغلولة إلى الأعناق، يطاف بهم في الأسواق، الويل للعصاة الفساق.
حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، حدثتكم عن قاعدة المحكم والمتشابه. سأنتقل إلى قاعدة ثانية، هي قاعدة المطالع والمجاري. أقرأ عليكم من الجزء الأول من تفسير العياشي، وما هو بتفسيره، إنه جامع للأحاديث التفسيرية، وطبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 22، الحديث الخامس، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر، إنه إمامنا الباقر صلوات الله عليه، سألت أبا جعفر عن هذه الرواية، عن رواية وردت عن الأئمة يتناقلها الشيعة، سألت أبا جعفر عن هذه الرواية: ما في القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن، وما فيه حرف إلا وله حد، ولكل حد مطلع. ما يعني بقوله لها ظهر وباطن؟ قال: ظهره وبطنه تأويله، منه ما مضى ومنه ما لم يكن بعد، يجري كما يجري الشمس والقمر، كلما جاء منه شيء وقع. قال الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، نحن نعلمه. هذه الرواية بحاجة إلى شرح تفصيلي، لكن المقام لا يسمح بذلك، سأوجز لكم معناها. الرواية تحدثت في جهتين، الجهة الأولى آيات الكتاب لها ظاهر ولها باطن، والجهة الثانية آيات الكتاب تجري مجرى الشمس والقمر فلها مطالع ولها مجاري. وماذا يعني ذلك؟ يعني أن حديثا قد يكشف فيه المعصوم 20% من حقيقة الموضوع، وفي حديث آخر قد يكشف 50%، وهكذا، وفي حديث قد يكشف 100%، ولربما ما وراء 100%. حينما نذهب إلى عالم الإشارات وما بعد الإشارات، بعد أن نتجاوز عالم العبارات، من هنا فإن الروايات والأحاديث يأتي بعضها مبينا لجانب من الموضوع، ويأتي بعضها الآخر كي يبين جانبا آخر من الموضوع. من هنا نحن بحاجة إلى موسوعية، ولذا فإن الأئمة ماذا قالوا؟ اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا، من رواياتهم عنا. الأئمة يشيرون هنا إلى الموسوعية، كلما اتسع علمنا بأحاديث العترة الطاهرة كلما استطعنا أن نقترب من الحقيقة أكثر وأكثر، لأن الحقيقة الكاملة يمكننا أن نجدها في كل أحاديثهم لا في بعضها. في بعض الأحاديث نستطيع أن نتبين جانبا من الحقيقة، إني أتحدث عن الحقيقة التي يريد المعصوم أن يبينها لنا، لا أتحدث عن الحقيقة المطلقة. الحقيقة المطلقة لا توضع في ألفاظ ولا تحصر في كلمات، الحقيقة المطلقة عند المعصوم فقط وفقط. وإنما حين أقول نستطيع أن نجد الحقيقة الكاملة، إنها الحقيقة التي يريد المعصوم أن يوصلها إلى أذهاننا مع مراعاته لمستويات عقولنا. فما هي بحقيقة كاملة بمستوى الحقيقة الحقيقة، وإنما هي قضية نسبية، تسامحا أصفها بالحقيقة الكاملة، لكنها بالنسبة لنا، بالنسبة للمعطيات المتوفرة بين أيدينا، يمكننا أن نصفها بذلك. فهذا هو كل الذي نستطيع أن نصل إليه. هذه قاعدة المطالع والمجاري بالضبط، مثلما يتحرك الهلال في مسيرته من بداية خيطية حتى يصير بدرا كاملا، ثم يبدأ بالانتقاص شيئا فشيئا. فالأحاديث والروايات لها مطالع ولها مجاري، مثلما قالت قاعدة المطالع والمجاري من أنها تجري مجرى الشمس والقمر. هذا بيان إجمالي، وإلا فالموضوع بحاجة إلى تفصيل وشرح وبيان. القاعدة الثالثة، قاعدة إياك أعني واسمعي يا جارة، أقرأ عليكم من الجزء الثاني من الكاف الشريف، والطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، صفحة 622 من الباب الذي عنوانه باب النوادر، الحديث 14 بسنده، بسند الكليني عن عبد الله بن بكير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة، نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة، قاعدة أساسية ومهمة جدا، فإن الخطاب في عموم الآيات لفظا يوجه لرسول الله، ومعنى ومضمونا يوجه للأمة. بحسب هذه القواعد سيتغير فهمنا للقرآن بالقياس إلى فهم مراجع النجف وكربلاء، سيتغير فهمنا جملة وتفصيلا. في قادم الأيام سأخصص مجموعة من الحلقات أتناول فيها المنهج العلوي للتفسير، وهو المنهج الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. هذه بعض قواعده: قاعدة المحكم والمتشابه، قاعدة المطالع والمجاري، قاعدة إياك أعني واسمعي يا جارة، إلى بقية قواعد منهج التفسير العلوي. مثلما قلت من أنني أعدكم أن أخصص مجموعة حلقات في هذا البرنامج، في برنامج الخاتمة في قادم الأيام، قطعا إذا بقينا أحياء وجرت الأمور بأسبابها ووفقت لذلك، سأحدثكم في حينها عن مجمل قواعد منهج التفسير العلوي للقرآن الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير، وهذه جملة من قواعد المنطق العلوي، من قواعد التفسير العلوي، من قواعد التفهيم العلوي. ديننا مداره قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفقا لهذه القواعد وأمثالها التي هي قواعدهم. هم قالوا لنا علينا الأصول صلوات الله عليهم وعليكم الفروع، نحن نؤصل لكم وأنتم قوموا بالتفريع. قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم، مدار ديننا حول هذين العنوانين فقط وفقط وفقط. وهذا المنهج بهذه المواصفات منهج أجنبي وغريب بدرجة 100% عن منهج حوزة النجف، إنه منهج حوزة الطوسي. صار واضحا عندنا هذه القواعد، والتي ستجدون لها تطبيقا واضحا في التعامل مع آيات الكتاب الكريم ومع كلماتهم الشريفة. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني، جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. مثلما وعدتكم من أنني سأقوم بعرض كلي تفصيلي لمضامين الأحاديث بشكل عام على الكتاب الكريم، سأبدأ من هنا من سورة الزمر، الآية 56 بعد البسملة من سورة الزمر: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. جنب الله بحسب تفسيرهم لقرآنهم الإمام المعصوم، الإمام المعصوم وجه الله، يد الله، عين الله، نعمة الله، قلب الله، الإمام المعصوم جنب الله. من أسماء أمير المؤمنين في القرآن هو هذا الاسم جنب الله. جنب الله يعني عليا، جنب الله يعني الإمام المعصوم، جنب الله هو صاحب الأمر، هو الحجة بن الحسن. صلوات الله وسلامه عليه. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. متى يقول الإنسان هذا؟ بعد موته، بعد أن يعرف الحقيقة، حينما تعرفون من أنكم كنتم على ضلال وأنتم تأخذون دينكم من مراجع النجف وكربلاء وتتركون دين محمد وأهل محمد الذي هو في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي حديثهم المفهم بتفهيمهم، حينئذ ستقولون يا حسرة، يا حسرة على ما فرطنا في جنب الله. حينما تعرفون بعد موتكم من أن الصلاة الواجبة من دون ذكر علي بنحو الوجوب القطعي في التشهد الوسطي والأخير هي باطلة، وتتذكرون من أنكم التزمتم بفساوى مراجع النجف التي تقول من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير يبطل الصلاة، حينئذ ستقولون يا حسرة على ما فرطنا في جنب الله. الحكاية طويلة. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. هذا أنا أقوله وأنتم تقولونه، فالحسرة والندامة من خصائصنا، فحينما ستنكشف لنا الحقيقة بعد موتنا ونعرف من أننا قد فرطنا في حق محمد وأهل محمد، حينئذ نقول يا حسرة على ما فرطنا في حق محمد وآل محمد. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. هذه الحالة أيضا تحدثنا عنها سورة الأنعام في الآية 31 بعد البسملة. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة وساعة صاحب الأمر تأتي بغتة. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، على ما فرطنا فيها، ما فرطنا في الفرصة التي كانت متوفرة لنا وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. في لحظة مجهولة نواجه الحقيقة وتنتهي حياتنا، وتلك هي الحسرة. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. هذه حسرة بني الإنسان، حسرة البشر. لكن أن نقرأ في سورة ياسين في الآية 30 بعد البسملة الله يتحسر، يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، يا حسرة على العباد. فهل أن الله يتحسر فعلا؟ أنا أتحسر، أنتم تتحسرون، الصالحون يتحسرون على ما فاتهم، والطالحون يتحسرون على ما فاتهم أيضا، كل بحسبه. فصالح يتحسر على شيء باتجاه معين، وطالح يتحسر على شيء باتجاه آخر. نحن الآدميون نتحسر ونأسف، أما أن الله يتحسر، هذا هو قرآنه، يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. إنه يتحسر على نفس الموضوع الذي يتحسرون عليه، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وجنب الله رسوله، جنب الله علي، جنب الله الحجة بن الحسن، يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فالقرآن جاء بهذا الأسلوب، جاء بهذا التعبير، ونسب الحسرة إلى الله، الله منزه عن الحسرة. إذن لماذا يقول هنا في كتابه الكريم يا حسرة على العباد؟ هذه لقطة نحتفظ بها ونتدرج شيئا فشيئا. نذهب إلى فاصل.
يا روحي الجيش
الآية 91 بعد البسملة من سورة الأنعام، لن أقرأها بكاملها وإنما سأقرأ بدايتها، لأن بدايتها موطن حاجتي في حديثي في هذه الحلقة. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وما قدر الله حق قدره، هذا التعبير يتكرر في الكتاب الكريم، ففي هذه الآية وهي 91 بعد البسملة من سورة الأنعام، وفي الآية 74 بعد البسملة من سورة الحج، ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وكذلك في سورة الزمر في الآية 67 بعد البسملة، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره، فهل أن الله سبحانه وتعالى محتاج مهتم بتقديرنا له، بتعظيمنا له؟ أساسا من نحن؟ ما قيمتنا حتى أن الله يهتم بتقديرنا له؟ فهل هذا الاهتمام راجع إليه أم راجع إلينا؟ نحن محتاجون أن نعظم الله، أما أن الله ليس محتاجا لتعظيمنا. لاحظتم في الآيات المتقدمة في حسرتي وحسرتكم، هناك حسرة لله، فهل أن الله يتحسر؟ وهذه الآيات التي تتحدث عن تعظيمنا لله سبحانه وتعالى، ومن أننا قد أسأنا وقصرنا، وما قدروا الله حق قدره، فهذا الاهتمام من الله بهذا الموضوع هل هو محتاج إليه؟ هذه لقطة ضعوها بجانب اللقطة الأولى، وهذه لقطة ثالثة. نذهب إلى سورة البقرة وإلى الآية 45 بعد 200 بعد البسملة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. عجيب أمر الله، إنه يبحث عن أحد يقرضه قرضا حسنا. من ذا الذي؟ فهل أن الله محتاج كي أقرضه؟ هو أوجدني وهو أعطاني، وحين أعطاني أنا لا أمتلك القدرة على أن أمتلك ما أعطاني امتلاكا حقيقيا، إنه امتلاك اعتباري، لأن الامتلاك الحقيقي يعني أن أحدا لا يستطيع أن يسلبه مني، وهذا ليس موجودا في عالمنا. كل شيء نتملكه فهناك العديد من الأسباب والعديد من الأبواب والعديد من الجهات التي بإمكانها أن تأخذ منا ما نمتلك بالقوة بالرضا بأي طريقة من الطرق. فنحن نملك تمليكا اعتباريا ليس تمليكا حقيقيا ذاتيا. هو أوجدني وهو ملكني تمليكا اعتباريا، وهو أعطاني القدرة على أن أتصرف بما ملكني، وعلمني كيف أنتفع من هذا الذي ملكني إياه. ثم يأتيني متوسلا بي يريد مني أن أقرضه. عجيب قرآنه، عجيب كلامه، عجيب أمره. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ إنه ينادي في أوساطنا، يبحث عن محسن يحسن إليه كي يقرضه قرضا حسنا. عجيب هو الله، عجيب. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هذا المعنى يتكرر في قرآنه في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم إلى آخر الآية الكريمة. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. ها هو يقدم طلبا لبني إسرائيل، يريد منهم أن يقدموا له قرضا حسنا، وأقرضتم الله قرضا حسنا. وإذا ما ذهبنا إلى سورة الحديد وإلى الآية الحادية بعد العاشرة من سورة الحديد بعد البسملة، إنها الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ من ذا الذي، إنه يبحث عن محسن كي يقرضه، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ في السورة نفسها في الآية الثامنة بعد العاشرة بعد البسملة: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا، هناك من أقرض الله. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. ومن سورة الحديد إلى سورة التغابن وإلى الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. ومن سورة التغابن إلى سورة المزمل وإلى الآية العشرين من سورة المزمل: وهي آخر آية في السورة التي أولها إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، إلى أن تقول الآية العشرون بعد البسملة من سورة المزمل وهي آخر آية فيها: فاقرأوا ما تيسر من ما تيسر من القرآن، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأقرضوا الله قرضا حسنا. فاقرأوا ما تيسر من ما تيسر من القرآن، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأقرضوا الله قرضا حسنا. تلاحظون أن هذا المضمون يتكرر على طول الكتاب الكريم. ماذا جمعنا من الآيات التي تلوتها عليكم؟ سبحانه وتعالى يتحسر على العباد، وأنتم تعلمون من أن الحسرة أمر طارئ عرضي متبدل متغير، هذا من خصائصنا نحن. سبحانه وتعالى منزه عن هذه الأوصاف، ومع ذلك يجعل حاله كحالنا سبحانه وتعالى في قرآنه، ويطلق حسرته: يا حسرة على العباد، في سورة ياسين. ثم بعد ذلك يؤكد هذا المعنى وهو يلومنا من أننا ما قدرناه حق قدره، ما عظمناه. هل هو محتاج لذلك؟ لماذا ينزل نفسه ويتحدث بهذا الحديث إلى الحد الذي صار يبحث عن محسن منا كي نحسن إليه، كي نقرضه قرضا حسنا؟ إنه الله سبحانه وتعالى إلى أين أريد أن أصل بكم؟ أذكركم بالأحاديث التي تصدر عن المعصومين وفيها انتقاص من شأنهم وفيها تقليل في حقهم وفيها تغييب لجانب مهم من مقاماتهم. الأمر هو هو، هذا قرآنهم وهذا حديثهم، ولذلك حينما يخبروننا عن أحاديثهم فيقول: الصادق حديثي حديث أبي، وهو حديث جدي، وهو حديث رسول الله، وهو حديث الله، هو كلام الله سبحانه وتعالى. يضع نفسه في قرآنه متوسلا بنا، يبحث عن محسن كي يقرضه. قطعا هذه المضامين لا تتناسب مع قدسه جل شأنه وتقدس، لكنه وضعها لنا في قرآنه، والحال هو هو. هم يطالبوننا تخلقوا بأخلاق الله، هذه أخلاق الله. أين نجد أخلاق الله؟ أخلاق الله في قرآنه، هذه هي أخلاق الله. فأخلاق الله أخلاقهم، وأوصاف الله أوصافهم، ومن والاهم فقد والى الله، ومن عاداهم فقد عاد الله، ومن أطاعهم فقد أطاع الله، ومن عصاهم فقد عصى الله. هذه المضامين من بديهيات معتقداتنا. إذا كنا شيعة لعلي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فاقد الشيء لا يعطيه، هذه بديهية نعرفها جميعا، هل من نقاش حولها؟ فاقد الشيء لا يعطيه. صفة الجود والسخاء عند الإنسان من أين جاء بها؟ جاء بها من الله. لو لم يكن سبحانه وتعالى جوادا، لو لم يكن سبحانه وتعالى سخيا، كيف أصبح الإنسان جوادا؟ قطعا بحدوده، بحدود المخلوق. وحينما نتحدث عن جوده سبحانه وتعالى بإطلاقه، بإطلاق الخالق، بسعته، بسعة الخالق، وحينما نتحدث عن جودنا إنه جود المخلوق بقيوده وبضيقه وحدوده. كيف صار الإنسان جوادا؟ كيف صار الإنسان سخيا؟ كيف صار الإنسان رحيما؟ لأن الله جواد، لأن الله سخي، لأن الله رحيم. لو لم يكن كذلك فمن أين جاءتنا هذه الأوصاف؟ ففاقد الشيء لا يعطي الشيء. إذا كان الله ليس جوادا، ليس سخيا، فلا يمكن أن يكون الإنسان جوادا وسخيا. من جود الإنسان في مراتبه العالية أن يجود بنفسه. ألا نقول من أن الجود بالنفس أقصى غاية الجود؟ فالإنسان في بعض حالاته، في بعض مراتبه، في بعض شؤونه قد يجود بنفسه، وهذا هو أقصى غاية الجود بالنسبة لذلك الإنسان. هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى لابد أن يجود بنفسه أيضا، وإلا من أين جاء الإنسان بهذه الصفة؟ من أين جاء الإنسان بهذه الخصلة؟ قطعا الإنسان في أقصى جوده أن يجود بنفسه، هذا بحسبه. فلا بد أن الله سبحانه وتعالى يجود بنفسه ولكن بحسبه. التعابير قصرة من مظاهر جود الله بنفسه أن يجود بأقرب أوليائه إليه. يا حسين يا حسين يا حسين شاء الله أن يراك قتيلا، شاء الله أن يراك قتيلا، شاء الله أن يراهن سبايا. من مظاهر أن يجود الله بنفسه أن يجود بأوليائه. ولذا فإن دم الحسين هو دم الله. السلام عليك يا ثار الله، يا ثار الله وابن ثاره. دم الحسين هو دم الله، ذلك الدم الطاهر المطهر الطهر الطهور الذي استقر في الخلد فاقشعرت له أظلة العرش مع أظلة الخلائق. هذا مظهر من مظاهر جود الله بنفسه، ومظهر من مظاهر جود الله بنفسه حينما يتجلى في قلوب محبيه. حينما يتجلى الله في قلوب محبيه ومحبوه هم محبو علي وآل علي، هؤلاء هم محبو الله. هناك حديث في كتب المتصوفة، في الحقيقة لم أجده في كتبنا ولم أجده أيضا في كتب المخالفين. لحنه كلحن الأحاديث التي تعرف بالأحاديث القدسية. هناك مجموعة من النصوص والأحاديث تعرف بالأحاديث القدسية. هذا الحديث لحنه اللفظي، تراكيبه اللغوية كتراكيب الأحاديث التي تعرف بالأحاديث القدسية. هو حديث عن الله، مثل ما قلت لكم لم أجده في كتبنا ولا حتى في كتب المخالفين، لكنني حفظته من كتب المتصوفة. فهذا الحديث موجود في كتب المتصوفة من متصوفة السنة ومن متصوفة الشيعة. أتذكر منذ زمن بعيد من أنني حفظته من كتب صدر الدين الشيرازي المعروف بالملا صدرة، ومن كتب الفيض الكاشاني الذي هو تلميذه وصهره زوج ابنته. الفيض الكاشاني هو تلميذ الملا صدرة وهو زوج ابنته. قطعا في الفترة التي كان فيها الفيض الكاشاني صوفيا عرفانيا، فإنه بعد ذلك ترك التصوف والعرفان وصار من أقطاب المدرسة الأخبارية. على أي حال، هذا الحديث موجود في كتب المتصوفة، أذكره لكم على سبيل المثال، على سبيل المثال، وإنما أقبل مضمونه لأن عندنا في كتبنا من أحاديثنا عندنا أحاديث مضمونها أوسع من مضمون هذا الحديث، فسيكون هذا المضمون منطويا في مضامين أحاديثنا. الحديث ماذا يقول؟ عن الله سبحانه وتعالى: من طلبني وجدني، ومن وجدني عرفني، ومن عرفني أحبني، ومن أحبني عشقني، ومن عشقني عشقته، ومن عشقته قتلته، ومن قتلته فعلي ديته، ومن علي ديته فأنا ديته. هذا المضمون يقرب فكرة تجلي الله في قلوب أوليائه، مصداق من مصاديق الجود بالنفس في مقام التجليات. نحن عندنا رواية جميلة ومضمونها أعمق وأوسع من مضمون الحديث الذي أشرت إليه. إنني أقرأ عليكم من كتاب المؤمن للحسين ابن سعيد الأهوازي من أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، الطبعة الأولى 1404 هجري قمري، صفحة 32، الحديث 62، عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. إمامنا الباقر يقول: قال الله عز وجل: من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي. أرصد لمحاربتي أي استعد وتهيأ بكامل العدة مترقبا منتظرا مع سابق إصرار وعلم ووعي، هذا هو المراد، أرصد لمحاربتي. من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي، وما تقرب إلي عبد بمثل ما افترضت عليه بالواجبات، وإنه ليتقرب إلي بالنافلة بالمندوبات. وليس الحديث هنا عن صلاة النافلة فقط، وإنما الحديث عن المندوبات جميعا. وما تقرب إلي عبد بمثل ما افترضت عليه، الفرائض مطلقا، وإنه ليتقرب إلي بالنافلة بالمستحبات والمندوبات حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. كنت سمعه. الحديث الذي قرأته عليكم من كتب المتصوفة، ومن عشقته قتلته، ومن قتلته فعلي ديته، ومن علي ديته فأنا ديته، في مقابله جميعا. الحديث هنا عن جزء، عن بعض من الإنسان. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. إن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته. وهذا الحديث ينطبق علي وعليكم. الله يقول: كنت رجله التي يمشي بها. يقول عني وعنكم. هذا الحديث يحدثنا به باقر العترة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الكتاب من الكتب التي ألفت أيام الأئمة. هذا كتاب المؤمن للحسين بن سعيد الأهوازي. الحسين بن سعيد الأهوازي من أصحاب الأئمة، من أصحاب الأصول. هذا أصل من أصولنا الحديثية القديمة التي ألفت أيام الأئمة المعصومين. هذا من خيرة أصحاب الأئمة، الحسين بن سعيد الأهوازي. باقر العلوم هو الذي يقول من أن الله هو الذي يقول: كنت رجله التي يمشي بها. يتحدث عني وعنكم. هذا هو الجود بالنفس الذي قصدته. الله يصبح سمعي ويصبح بصري ويصبح يدي ويصبح رجلي، ورجله التي يمشي بها. أقرأ الحديث مرة أخرى عليكم: وما تقرب إلي عبد بمثل ما افترضت عليه. الله الذي يقول: وما تقرب إلي عبد بمثل ما افترضت عليه، وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. والجود بالنفس أقصى غاية الجود. من هنا تأتي هذه التعابير القرآنية، فإن الله سبحانه وتعالى مرة يتحسر وكأنه يتقمص شخصيتي كي يتحسر في كتابه: يا حسرة على العباد. بالضبط، من كان له صبي فليتصابى له، يتحول الكبير إلى صبي لأجل صبيه. هذا نحو من أنحاء الجود بالنفس، أن يخرج الإنسان من مقامه وأن ينزل نفسه إلى مقام آخر لأجل غاية، لأجل حكمة. فهذا الإنسان الفاضل يتصابى لأجل صبيه، هذا نحو من أنحاء الجود بالنفس، لأنه قد ضحى بمقامه بمنزلته ولو بشكل مؤقت وعرضي. سبحانه وتعالى حين يأتي باحثا عن محسن كي يقرضه، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ إلى بقية المضامين التي أشرت إليها على سبيل الأمثلة والأنموذج، ماذا نقرأ في دعاء الافتتاح؟ الدعاء المروي عن إمام زماننا، إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، دعاء الافتتاح الذي يقرأ في ليالي شهر رمضان. هكذا نقرأ فيه: فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا. مع أن أمثالي يجب عليهم أن يخافوا، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك، مدلا عليك، إنني أتدلل عليك. لماذا؟ لأنني وجدت الله هكذا يعاملني، يوجدني، يخلقني، يملكني، يعلمني، وبعد ذلك يأتيني متوسلا كي أقرضه، فلماذا لا أتدلل عليه؟ فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك، أتدلل مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك، فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. بس هذا الخرط وين أودي؟ هذا الخرط لنا وين أودي؟ فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور، فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب، إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، أنا المتطول، أنا المتفضل، التطول التفضل والإحسان، وبزيادة عظيمة، كأنني أنا المتفضل على الله وبزيادة عظيمة من فضلي. فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب، إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك. فلم يمنع كذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل، هذه هي حقيقتنا، فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك، ما جاء في سورة طه، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك، وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك، أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولة. في الآية 65 بعد البسملة من سورة النمل، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. الآية واضحة، في أن الغيب خاص ومختص بالله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هذه سورة النمل، وإذا ذهبنا إلى سورة هود وإلى آخر آية فيها وهي الآية الثالثة والعشرون بعد المئة بعد البسملة. ولله غيب السماوات والأرض، ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. وإلى سورة الأنعام، إلى الآية التاسعة والخمسين من سورة الأنعام، إنها الآية التاسعة والخمسون بعد البسملة من سورة الأنعام. وعنده، عند الله سبحانه وتعالى، مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومن سورة الأنعام إلى سورة لقمان، إلى الآية الرابعة والثلاثين بعد البسملة من سورة لقمان، وهي آخر آية في السورة. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه بعض تفاصيل ومصادق علم الغيب الذي تحدثت الآيات التي تلوتها على مسامعكم. وإذا ما ذهبت إلى سورة الأحزاب، والحديث خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله، إنها الآية الثالثة والستون بعد البسملة من سورة الأحزاب. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. خطاب لرسول الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، فإن الله قد احتفظ بحسب الآيات بالغيب لنفسه، وأقرب الخلائق إليه محمد صلى الله عليه وآله، لم يطلعه على الغيب بحسب هذه الآية. فهل أن الله ليس جوادا، ليس سخيا، ليس عظيما مع محمد وأهل محمد. هذا خطاب بحسب قاعدة إياك أعني واسمعي يا جارة. الألفاظ توجه لمحمد والمضمون للأمة لي ولكم، وهو بوجه من الوجوه، هو مصداق من مصادق الجود بالنفس، إظهار أقرب أوليائه إليه سبحانه وتعالى في حالة جهل. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. هذا في سورة الأحزاب. وفي سورة الشورى في الآية 17 بعد البسملة، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. الخطاب هو الخطاب، خطاب يكشف عن جهل محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وما يدريك لعل الساعة قريب. فمثلما تحدث الله متحسرا وهو أجل من أن يتحسر، تحدث عن أقرب الخلق إليه، عن محمد وآل محمد، ووصفهم بالجهل في نفس ذلك الاتجاه وبنفس تلك الحكمة وبنفس تلك الغاية والهدف. نذهب إلى فاصل.
يا خويا حسين سولف لي عاليمن تجر هالرايا، يا خويا حسين سولف لي عاليمن تجر هالرايا، وشوف
في الآية 44 بعد البسملة من سورة آل عمران، اتجاه آخر، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. لقطات من الغيب تصل إليك يا محمد، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. في القرعة التي جرت فيما بين بني إسرائيل في قصة مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، من سورة آل عمران إلى سورة هود إلى الآية 49 بعد البسملة من سورة هود، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. الحديث عن نوح النبي وما جرى عليه، فبعد الحديث عن نوح النبي وعن الذين سبقوه من الأنبياء جاءت هذه الآية، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وفي سورة يوسف في الآية 100 بعد البسملة، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، فيما يرتبط بما جرى في قصة يوسف ويعقوب، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. فهذه الآيات تخبرنا عن أن بعض الغيب يصل إلى رسول الله. الآيات الأولى تحدثت عن أن الغيب عند الله فقط، وكانت الآيات صريحة، وقرأت عليكم خطاب الله لمحمد صلى الله عليه وآله، وما يدريك حينما كان الحديث عن الساعة فلعلها تكون قريبة، وما يدريك. هذه الآيات تخبرنا أن شيئا من الغيب يصل إلى مسامع محمد، يصل إلى مسامعه، ليس مطلعا على الحقائق. لماذا؟ وما كنت لديهم، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه القدرة ليست مختصة بزمان أو مكان، والأنبياء داخلون في هذا الخطاب، فالأنبياء من شيعتهم. ذلك شأن، ذلك خطاب سنأتي عليه. لكنني مثل ما قلت لكم، هناك بيان قرآني بحسب قاعدة المطالع والمجاري، ففي مطلع من المطالع يكون البيان بنسبة 20%، ومن هنا تأتينا قاعدة المحكم والمتشابه. فنعود بمتشابه الآيات إلى محكمها، وكذلك بالنسبة لأحاديثهم نعود بمتشابه الحديث إلى محكمه. وتلاحظون أن أساليب القرآن هي أساليب الحديث، هذا قرآنهم وذلك حديثهم، وهذا هو معنى حديث الثقلين. إذا فككنا بين قرآنهم وحديثهم ذهبنا في الضلال بعيدا، وهذا هو الذي وقعت فيه حوزة الطوسي. حوزة الطوسي وقعت في هذا الضلال إذ فككت بين قرآنهم وحديثهم، ثم جاءت إلى قرآنهم وحديثهم وحاولت أن تفهمه بقواعد الشافعي ومنطق المعتزلة، بينما قرآنهم وحديثهم اشترطوا علينا في فهمه أن نأخذ قواعد التفهيم منهم فقط. هذه هي المشكلة التي فيما بيني وبين حوزة الطوسي، فأنا داعية لقواعد تفهيمهم، وحوزة الطوسي داعية لقواعد التفهيم الشافعي والمعتزلي. هذا هو السبب في الاختلاف بين خطابي وخطابهم. أنتم تجدون أن خطابي يختلف عن خطابهم، السبب هو هذا. وإلى سورة الأنعام، إلى الآية 50 من سورة الأنعام، قل، أمر لرسول الله، قل، أمر لمحمد وآل محمد، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، وكأن الملك أفضل من رسول الله. جبرائيل في المعراج لما طلب منه رسول الله في بعض المواطن أن يتقدم قال يا رسول الله يا حبيب الله منذ أن سجدنا لآدم فإننا لا نتقدم على أبنائه، فكيف أتقدم عليك؟ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. الناس يتصورون أن الملك أفضل من الإنسان، فهذا خطاب في مستوى المدارات. أنا لا أستطيع أن أعلق على كل آية من الآيات، حينئذ سأحتاج إلى عدد كثير من الحلقات، لكنني أسلط الضوء على المطالب التي تحتاج احتياجا ضروريا لبيانها. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. من سورة الأنعام إلى سورة الكهف، وإلى الآية العاشرة بعد المئة من سورة الكهف بعد البسملة، وهي آخر آية في هذه السورة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا في سورة الكهف. وفي سورة فصلت في الآية السادسة بعد البسملة، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. قل إنما أنا بشر مثلكم. وإلى الآية الثامنة والثمانين بعد المئة من سورة الأعراف، إنها الآية الثامنة والثمانون بعد المئة بعد البسملة من سورة الأعراف. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الآيات كلها تتحرك في اتجاه واحد، ستتضح الصورة شيئا فشيئا، ولكن بعد الفاصل. عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت وما هي؟ جعلني الله فداك. قال قول الله عز وجل ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلى أسعارهم، ونقص من الأموال قال كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس قال موت ذريع، ونقص من الثمرات قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي يا محمد هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. في الآية الحادية بعد المئة من سورة التوبة وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، الخطاب لرسول الله، لا تعلمهم. هل كان رسول الله لا يعلم المنافقين، لا يعرف أبناء زمانه؟ المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يكون عارفا بزمانه وأبناء زمانه، أنا وأنتم. الفقيه من فقهاء الشيعة يشترط فيه أن يكون عارفا بزمانه وأبناء زمانه حتى لا تهجم عليه اللوابس، وإلا فإن اللوابس ستكون هاجمة عليه، وحينئذ لا هو بفقيه ولا هو بشيء. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم. نحن نعلمهم، الله يعلمهم. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. اللقطة التي أريد أن أوجه أنظاركم إليها ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، من أهل المدينة، إنها المدينة التي كان يقطن فيها رسول الله، فهو لا يعرف أهل مدينته. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم. هذا خطاب بلساني، إياك أعني واسمعي يا جارة، كيف لا يعلم رسول الله المنافقين؟ إذن لماذا كان يقال عن حذيفة ابن اليمان من أنه أعلم الصحابة بالمنافقين؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي أخبره بأحوال المنافقين، الذي أخبر حذيفة رسول الله، وأخبره أيضا أمير المؤمنين صلى الله عليهما وآلهما الأطيبين الأطهرين. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم. في الآية 43 من السورة نفسها، من سورة التوبة، عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فما هو بعارف بأحوال الناس؟ عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هذا خطاب لفظا لرسول الله، مضمونا للأمة، مضمونا لأصحاب المسؤولية الذين يكون لهم شأن كهذا الشأن الذي تتحدث عنه الآية، وهو من جهة أخرى لون من ألوان الجود بالنفس، مثلما بينت لكم قبل قليل، إنه جود بأوليائه. شاء الله أن يراك قتيلا لحكمة لغاية، وشاء الله أن يخاطب نبيه بهذا الخطاب لحكمة لغاية. ومن سورة التوبة إلى سورة الأنعام وإلى الآية 68 بعد البسملة من سورة الأنعام، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الخطاب لرسول الله قطعا، الخطاب لفظا لرسول الله، مضمونا لي ولكم، إنه لسان إياك أعني واسمعي يا جارة. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان، نسيان وشيطان وجلوس مع أعداء الله الذين يخوضون في آيات الله، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. جلوس مع ظالمين ونسيان وشيطان وخوض في آيات الله، والخطاب كله موجه لمحمد صلى الله عليه وآله. كثير من المؤمنين، من عامة المؤمنين، لا تنطبق هذه المضامين عليهم، فما بالكم والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. من هنا لابد أن يؤخذ التفسير منهم وفقا لقواعد تفسيرهم، لابد أن يؤخذ الفهم منهم، مثلما اشترط علينا رسول الله ذلك في بيعة الغدير، هذا علي يفهمكم بعدي. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ومن سورة الأنعام إلى سورة الضحى إلى الآية السابعة بعد البسملة من سورة الضحى. ووجدك ضالا فهدى. فهل كان رسول الله صلى الله عليه وآله كان ضالا ووجدك ضالا فهدى؟ ومن سورة الضحى إلى سورة الزمر وإلى الآية الخامسة والستين بعد البسملة من سورة الزمر. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا الخطاب يعطي وقوع هذا الاحتمال من رسول الله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ليحبطن عملك، سيتحول عملك إلى صفر، إلى لا شيء. ولتكونن من الخاسرين. آية خطيرة جدا تخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا أنا، إياك أعني واسمعي يا جارة، هل هذا محمد صلى الله عليه وآله؟ الخطاب لفظا لمحمد مضمونا للأمة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أما إذا ذهبنا إلى سورة التحريم، خطاب خطير جدا في سورة التحريم. في الآية الأولى بعد البسملة: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. من سورة التحريم إلى سورة المائدة: وإلى الآية السابعة والستين بعد البسملة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وكأن الخطاب يشعر بأن النبي ربما لا يفعل ذلك. ألا تستشعرون هذا المعنى؟ محمد أعظم وأجل من أن يخاطب بهذا الخطاب. لكن الخطاب فيه جهتان: جهة أولى بلساني إياك أعني واسمعي يا جارة، وجهة ثانية من مصاديق الجود بالنفس لحكمة وغاية واضحة جدا، إنها بيعة الغدير. وهكذا في كل آية من الآيات هناك حكمة، هناك غاية. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. مع هذا التهديد الشديد، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. أقوى من ذلك ما جاء في سورة الحاقة، في سورة الحاقة في الآية 44 بعد البسملة وما بعدها من الآيات، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، فهل أن رسول الله يتقول على الله؟ رسول الله وجه الله، لسانه لسان الله، منطقه منطق الله. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، لقطعنا منه الوتين، ذبحناه من الوريد إلى الوريد. فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا الخطاب في نفس السياقات المتقدمة، في سياق إياك أعني واسمعي يا جارة، وفي سياق الجود بالنفس. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد عنه حاجزين. ومن سورة الحاقة إلى سورة الفتح وإلى الآية 2 بعد البسملة، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله، ليغفر لك الله، ليغفر لك الله، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إذن ما هو الفارق فيما بيني وبينه، فيما بيني وبين محمد صلى الله عليه وآله؟ فأنا لي ذنوب متقدمة ولي ذنوب متأخرة، وكذلك أنتم، كلنا لنا ذنوب متقدمة ولنا ذنوب متأخرة. إذا كان محمد هكذا، إذا لماذا أتوجه إليه؟ إذا لماذا أتوسل به؟ إذا لماذا يكون غاية لي؟ ما حاجتي إليه؟ حاله من حالي. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما بعد أن يغفر لك. هل هذا المنطق ينسجم مع محمد صلى الله عليه وآله؟ نذهب إلى فاصل.
سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تقتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي صلى الله عليه وآله المرسل والصدق المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ والمظلوم المهتظم فجزاك الله عن رسوله وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين صلوات الله عليهم أفضل الجزاء بما صبرت واحتسب وأعنت فنعم عقب الدار.
في تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث الاسترابادي النجفي، هذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة صفحة 593، الحديث الرابع عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه أنه سئل عن قول الله عز وجل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فماذا قال إمامنا الهادي وأي ذنب كان لرسول الله متقدما أو متأخرا؟ وإنما حمله الله ذنوب شيعة علي ممن مضى منهم ومن بقي ثم غفرها الله له، كما نقول في التعابير المعروفة ألف عين لأجل عين واحدة تكرم، مثل ما نقول في التعابير الشعبية امسحها بوجهي امسحها بلحيتي اتركها لخاطري، هذا الكلام على سبيل التشبيه. وألف عين لأجل عين تكرم، هذا واقع إنساني، وهذا المنطق جزء من منطق العترة الطاهرة، وهذه الكلمة ألف عين لأجل عين تكرم ذكرت في بعض المصادر من كلمات أمير المؤمنين القصيرة، ليس بالضرورة أن الكلمة لم تكن موجودة، وإنما ذكرها الأمير لأنها صحيحة، فهناك الكثير من الأمثلة والكثير من الكلمات كانت موجودة، والأمير ذكرها وذكرت في جملة أقواله. جاء عن أمير المؤمنين مثلا: العقل السليم في الجسم السليم. لكن الكلمة في أصلها تعود إلى فلاسفة اليونان، إلى الفلسفة اليونانية القديمة، فهي حكمة من حكم الأنبياء، وما من حق في أيدي الناس إلا وقد خرج من علي، وكل حق خرج من الأنبياء مرده إلى علي، وما نطقت به الفلاسفة والأدباء عبر العصور ما كان من حق فجذوره وأصوله تعود إلى الأنبياء، وحق الأنبياء هو من حق علي صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، أعود إلى الرواية، إلى ما قاله إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه حينما سئل عن قول الله عز وجل: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، والخطاب اللفظي المباشر لرسول الله. هكذا قال إمامنا الهادي: وأي ذنب كان لرسول الله متقدما أو متأخرا؟ وإنما حمله الله ذنوب شيعة علي ممن مضى منهم ومن بقي ثم غفرها الله له، نسب ذنوب الشيعة إليه. مثلما قلت لكم في تعابيرنا الشعبية: احسبها علي، اتركها لخاطري، امسحها بوجهي، امسحها بلحيتي. هذه الأمثلة للتقريب، وإلا فإن الآية تتحدث عن الشفاعة هنا. فإن الذي يغفر ذنوب الشيعة هو محمد صلى الله عليه وآله، إنها الشفاعة، ولكنها صيغت بهذه الصيغة. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. نحن الذين نطلب الهداية إلى الصراط المستقيم، ويتم نعمته عليك. هذه إشارة لما جاء في سورة المائدة: في الآية الثالثة بعد البسملة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. من الذي أكمل لنا الدين؟ الذي أكمل لنا الدين رسول الله بولاية علي. من الذي أتم النعمة علينا؟ رسول الله أتم النعمة علينا بولاية علي. من الذي رضي الإسلام لنا دينا؟ رسول الله هو الذي رضي الإسلام لنا دينا باعتقادنا وولايتنا وبيعتنا لعلي وآل علي. فإن رسول الله رضي الإسلام دينا لنا بذلك: اليوم أكملت لكم دينكم. هذا الخطاب لي ولكم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وإلا فإن رسول الله هو النعمة، فكيف تتم النعمة عليه؟ هو النعمة، هو نعمة الله. إذا جاءت التعابير من أن النعمة تمت على رسول الله فهذا بلحاظ من اللحاظات، بحيثية من الحيثيات، وإلا فالمعنى الحقيقي التام الكامل رسول الله هو النعمة التامة الكاملة. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. هذا الكلام من شأني أنا، من شأنكم أنتم، وليس من شأن رسول الله. من هنا فإننا لن نستطيع أن نتواصل مع القرآن بشكل صحيح بعيدا عن حديثهم وبعيدا عن المنهج العلوي للتفسير. وقت الحلقة انتهى ولم ينتهي الحديث. تتمة الحديث تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.